247.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة، لأن الطهارة يقين فلا يزال ذلك بالشك. وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على يقين الحدث، لأن الحدث يقين فلا يزال بالشك.
طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الآن هنا يذكر المصنف رحمه الله قاعدة في الطهارة، وبعد ذلك نبدأ ببيان ما هي الأشياء اللي لا يجوز أن تمس إلا يكون إنسان متوضئ. يقول: من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة. هذه المسألة مرة ذكرناها، أنه إذا إنسان متأكد أنه هو متوضي، متذكر 100% هو متوضي، بس شك هل انتقد وضوءه ولا لا، سواء مثلا شكك في نفسي أنه طلع منه شيء ولا لا، أو شك أنه أنا فتح الحمام ولا لا، بس أنا متأكد أني متوضي بس ماني متذكر فتح الحمام ولا لا، أو ما متذكر ماني متأكد طلع مني شيء ولا لا. فالأصل يبني على اليقين، دائما يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ أنا متأكد 100% أني متوضي، خلص يبني على اليقين. وهذا الأساس في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أنه من كان في صلاته فشك يعني هل خرج منه شيء أو لا، يعني هل انتقد وضوءه، يقول عليه السلام: فلا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يكون متيقن 100% أنه طلع منه شيء. فإذا هذا الحديث دل على هذه القاعدة، أنه الأصل أن تكون متيقن. هو نفس هذا الأصل بني عليه إذا إنسان شك بصليته وصلى ركعتين ولا ثلاثة، بيبني عليه على تنتين، لأن هي المتيقنة، تنتين هي المتيقنة، ثلاثة ولا أربعة بيبني على ثلاثة لأن هي المتيقنة. هذا الأصل معمول به في كل الأمور، ما بس في موضوع الوضوء، في غيره أيضا. طيب، نفس الشيء العكس، هو متأكد من فتح الحمام، متذكر 100%، متأكد توضى بعده ولا لا، فبيبني انه هو منتقد وضوءه لما يتيقن انه فات على الحمام. وشاكك بالطهاره، فالاصل اليقين انه هو غير متوضي. هذه هي القاعده. طيب، كمل.
قال: وان تيقن الطهاره والحدث وشك في السابق منهما نظرت، فان كان قبلهما طهاره فهو الان محدث، لانه تيقن ان الطهاره قبلهما ورد عليها حدث فأزالها، وهو يشك هل ارتفع هذا الحدث بطهارة بعده أم لا، فلا يزال يقين الحدث بالشك، وإن كان قبلهما حدث فهو الآن متطهر، لأنه تيقن أن الحدث قبلهما ورد عليه طهارة فأزالته، وهو يشك هل ارتفعت هذه الطهارة بحدث بعدها أم لا، فلا يزال يقين الطهارة يقين الطهارة بالشك.
نقف هنا، نقف. هل هنا في مسائل أحيانا العلماء بيتوسعوا فيها، أنا ما أرى لها داعي، من أي باب؟ إنه طلبة العلم بكفي نعرف القاعدة. أنا شاكك بإني متوضي ولا لا، بس متيقن فتح الحمام، خلاص ماني متوضي. هل هو بيقول لك إذا شك هو شو فيها المسألة هذه التفريع؟ يعني يقول: إن تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما، يعني هو متأكد أنه متوضي ومتأكد أنه فات على الحمام، بس ما يعرف أيهما سبق، فبيقول لك بيطلع على قبل هالمسألتين، قبل ذلك شو متيقن، فبيقول لك إذا كان قبل متأكد أنه كان متوضي فالآن يعتبر محدث، إذا كان قبل متأكد أنه محدث الآن يعتبر متوضي. مسائل كتير تفصيل، حتى هذا الرأي للإمام الشيرازي لم يوافقه عليه الإمام النووي. قال: إذا كان متيقن أنه متوضي، أنه توضى، متيقن أنه فات الحمام، بس من وعارف أيهما سبق، بلا خلص بيتوضى وخلصنا، بيتوضى وخلصنا، بيروح يقين هذه بيقين تلك وبيتوضى، ما في داعي هذا التفصيل الذي ذكره من المصنف. طيب، هذه المسألة خلصنا منها. الآن بده يبلش بالأحداث أو الأشياء اللي لابد فيها من الوضوء. تفضلك يا أحمد.
قال المصنف رحمه الله: ومن أحدث حرمت عليه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
إذن أول شيء، إنسان ما هي الأشياء اللي تشترط لها الطهارة؟ هون المفروض كنا نحط عنوان الأشياء اللي تلتزئ يشترط لها الطهارة. أول شيء الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. في بعض الناس كانوا يتساهلون في مسألة صلاة الجنازة، في مسألة سجود التلاوة، بيقول لك يعني أنه يجوز بدون وضوء، وهذا خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو بغير طهور. يعني إذا بدك تصلي صلاة جنازة ولا غير جنازة بدك توضأ، لا تسجد سجدتين، لأن السجدة تعتبر من الصلاة، تكون متوضئ. هذا إذا في الصلاة. هلا سجدة الشكر ممكن هذه خارج الصلاة ما يشترط لها الوضوء. مثل الإمام علي رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من لما جاء واد اعترض عليه من الخوارج ذو الخويصر التميمي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يخرج من ضأذي هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم إلى آخره. فقال: وعلامتهم رجل مخدج على عضديه مثل سدي المرأة. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: تقتلهم أدنى الطائفتين بالحق أو أولى الطائفتين بالحق. فعلي رضي الله تعالى لما اختلف مع معاوية رضي الله عنه خرج هؤلاء فقاتلهم، بس هو شاكك أنه هل هو هم اللي أعناهم النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا. فدل عم بيدور على هذا صاحب المخدج، صاحب سدي المرأة اللي بعيده اليمين في مثل يعني صدر المرأة، حلمة المرأة وعليها شعر، فدل يدور عليه. كم القتلى؟ عددهم 4000. دور كل القتلى حتى وجده في 9 فوق بعضهم ميتين، هو آخرهم كان على الأرض. لما أخبر به إن وجدناه سجد سجدة شكر لله تعالى. فهذه السجدة ممكن لا تشترط لها الطهارة لأنها خارج الصلاة. أما الصلاة الجنازة، صلاة كذا، كله لابد له إيش من الطهارة. ويقال بأن أبا بكر أيضا لما وصلوا مقتل المرتد الأسود العنسي أو مسيلم الكذاب سجد سجدة شكر لله تعالى. طيب، إذن أول شيء الصلاة لابد فيها من الوضوء، لابد فيها من الوضوء، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. طيب، هي أول مسألة، كمل.
قال: ويحرم عليه الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام.
مسألة الثانية، الطواف في البيت. هلا بالنسبة للطواف فيه الوضوء، يشترط فيه الوضوء. هلا نفصل شوية المسألة. أما السعي بين الصفا والمروة لا يشترط فيه الوضوء، لا يشترط فيه الوضوء. حتى لا يشترط فيه الطهارة، حتى لا يشترط فيه الطهارة، يعني حتى لو كان إنسان المرأة كانت حائض تستطيع تسعى بين الصفا والمروة، يعني لا الوضوء ولا الطهارة من الحدث الأكبر. أما الطواف العلماء مختلفين في هذه المسألة، هل يشترط في الطواف يكون إنسان متوضي؟ هل جمهور أهل العلم الشافعية والمالكية قال لازم الوضوء، وهو رواية عن الإمام أحمد. استدلوا بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحب أبى في الكلام. ما دام شبه الطواف بالبيت بالصلاة والصلاة يشترط فيها الوضوء، معناته لزم الوضوء. لكن هذا الحديث مختلف في صحته والرجع غير صحيح. طيب إذن بماذا استدل العلماء اللي أوجبوا الوضوء؟ قالوا المسألة واضحة إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني خذوا عني مناسككم بالحج، قال تعلموا مني، فهو توضأ قبل أن يطوف بالبيت فطوف بالبيت على وضوء. هذا هو الدليل القوي لهم. الإمام أبو حنيفة وروي عن الإمام أحمد أنه لا، قالوا لا يشترط الوضوء له. طبعا يشترط الطهارة، يكون الإنسان من ما يكون جنوب طبعا بلا شك، هذا مجمع عليه، والحائض ممنوع تطوف بالبيت، ولكن عم نحكي الآن عن الوضوء، نقد الوضوء. فالإمام أبو حنيفة يقول لا يشترط الوضوء. صحيح النبي توضأ وطاف البيت، بس هذا مستحب، من قال أنه شرط لابد منه؟ أما الطواف فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بالحج كان مع كل نسائه، فحوضت صفية بنت حيين فصارت تبكي، فقال عليه الصلاة والسلام شو بك؟ أنا في استي يعني حطي؟ قالت نعم. قال افعلي ما يفعل الحاج كل شيء يعني، غير أن لا تطوفي بالبيت. يعني الحائض فيها تقف في عرفة، فيها تفعل كل شيء إلا الطواف. افعلي ما يفعل الحاج، يعني كل أفعال الحجاج تعمليها، غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت. وبعدين هو طالع من حجة نهاية الحج، أظن أم سلمة حاضت، فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول أو سودة،
حفصة اللي حاضت بآخر، عائشة بأول الحج، حفصة بآخر.
المهم إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أحابستنا هي؟ إنه هلا ما بقى فينا نطلع كرمالها؟ أطافت بالبيت؟ قالوا نعم. قال إذن لا، إذن لا، لن تحبسنا. المهم إنه الطواف يشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر بالإجماع، ما في أيدي خلاف العلماء. أما الطهارة من الحدث الأصغر فمختلف فيه، والله تعالى أعلم. كمل أخي أحمد.
قال ويحرم عليه مس المصحف لقوله صلى الله عليه وسلم،
قوله تعالى،
ولقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولما روى حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. ويحرم عليه حمله في كمه، لأنه إذا حرم مسه فلا أن يحرم عليه حمله وهو في الهتك أبلغ وأولى.
نقف ألا إذا المسألة الأولى الصلاة لابد فيها من الطهارة، الوضوء يعني بالإجماع، طواف البيت فيه خلاف. المسألة الثالثة أيضا فيها خلاف، مس المصحف، إنسان بده يحمل المصحف هل يشترط يكون متوضي ولا لا؟ هذه أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم. بس بدنا ننبه لمسألة، مس المصحف مسألة وقراءة القرآن مسألة أخرى. قراءة القرآن لا يشترط فيها الوضوء، يعني مثلا أنا ماني متوضي والمصحف أمامي، بيجي واحد مثلا بيقلب لي بقرأ، ما فيها شيء، بقرأ من حفظي ما فيها شيء، ما يشترط الوضوء. بس الخلاف فقط في حمل المصحف، حمل المصحف هل يشترط فيه الوضوء ولا لا؟ هل الشافعية بيقول لابد من الوضوء، واحتجوا بالآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول لحكيم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. هل هذا الحديث بعض أهل العلم ضعفه، بعض أهل العلم ضعفه، وبعض أهل العلم قال المراد به إذا صح لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، قال ما المراد به الطهارة من الحدث؟ ما المراد به الطهارة من الحدث؟ طهارة تطلق على الطهارة من الحدث الأصغر، تطلق على الطهارة من الحدث الأكبر، وتطلق على أنه إنسان طهارة من الشرك، طهارة من الشرك. لذلك هنا في اللفتة ذكرت في الهامش، بدي أنبه إليها مهمة، ياريت يقرأ أخونا أحمد. هلا إن شاء الله بنوصل إنه الطهارة ما المراد بها؟ الطهارة من الحدث الأصغر، طيب نرجع إلى المسألة. إذن بالنسبة للآية القرآنية، إذا قلنا الوضوء للمس المصحف وحمله لا يشترط فيه الوضوء، طيب كيف نفسر إيه لا يمسه إلا المطهرون؟ قالوا هل المراد به اللوح المحفوظ في 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 السماء؟ ما المراد به القرآن الكريم؟ الله تعالى يخبر أن القرآن أو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، أما المصحف في الدنيا قد يمس. هذا قالوا هذا ليس نهي، قال لا يمسه، هذا نهي، لا لا يمسه، إخبار. الله يخبر أن الكتاب اللوح المحفوظ لا يحمله إلا الملائكة المطهرون، ما عم يحكي الآية، ما عم تحكي عن القرآن في الدنيا. وأما حديث لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، فالإمام النووي وغيره رجحوا ضعف الحديث، أنه منه صحيح الحديث، واللي صححه حمله على أنه أنت طاهر أنه خلاف خلاف الشرك، خلاف الشرك مش خلاف الحدث الأصغر. هل بيتفرع عنها إذا كان يحرم، إذا قلنا يحرم الإنسان يحمل المصحف لو متوضي؟ طيب بيقول لك أنا ما بدي أحمله، بس حطه بالشنطة فيها تياب وغراض محطوط فيها، بس أنا ماني متوضي، حملت الشنطة، وبيقول لك هذا يعني في أسهل، هذا أسهل. والشافعي شدد فيها، قال ويحرم عليه حمله في كمه، إذا ما قدر حمله بإيده في كمه، يعني بالكم بيحمله بدون ما يلمسه بإيده. أما بالشنطة إذا ما كان مقصود فيها القرآن فيها غراض وكذا يجوز له حمله. بس الراجح في الأقوال أنه يجوز حمل المصحف لو كان الإنسان غير متوضي، بس بشرط يكون طاهر طهارة من الحدث الأكبر. فالحائض لا يجوز لا يتمس المصحف ولا الجنوب، أما غير متوضي يجوز له، والله أعلم. طيب هلأ بدنا نقف شوي عند الأسئلة قبل ما نحكي إن شاء الله بأشياء. في أسئلة بهالنقاط بس اللي شرحناها؟
بالنسبة لمس المصحف هذا اللي مال إليه النووي، ما رجحتموه؟
الإمام النووي التزم بقول الشافعي، الشافعية، أنه لازم يكون متوضي، هذا لم أرد، لا ليس راجعا.
نعم.
ليش؟ لأنه الأصل أنه تأتي بالدليل، الآية القرآنية لا تدل على المعنى، إنما المراد بها اللوح المحفوظ.
نعم.
والحديث ضعيف، فأين الدليل أنه يشترط حمل يعني هذا حكم شرعي؟ تقول لازم تتوضى لحمل المصحف، تجيب لي دليل، تجيب لي دليل، يا آية يا حديث. فالحديث ضعيف والآية ليس المراد بها القرآن الكريم.
شيخ بالنسبة للطواف بالبيت، احنا قلنا الطواف بده الوضوء.
الراجح
السعي بين الصفا والمروة، قلت فيها حتى الحائط فيها
تطوف،
سواء كان هذا السعي سعي نسك او غيره.
نعم. بس شو المشكل بالسعي؟ انه الانسان بالعاده ما في يسعى الا ما يكون طوف، يعني السعي بعد الطواف. كيف ممكن تتصور المساله اذا المراه مثلا طافت بالبيت وهي طاهره، وبعد ما خلصت الطواف حاضت، فهنا لها أن تسعى بهالصورة، ممكن تسعى وتكمل. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لما حفصة حبسته؟ قال أحبستنا هي أطافت بالبيت؟ قالوا نعم. قال لا، إذن ما دام طافت ما في حبس، يعني معناتها فيها تعمل اللي بدها، ومن اللي بدها يعني السعي بين الصفا والمروة. بعدين في مسألة بننتبه لها، كان السعي بين الصفا والمروة يا إسلام ما كان مثل الآن بالداخل المسجد، داخل الحرم المكي، كان المسجد صغير بس يضم للطواف وزيادة شوي، أما بين الصفا والمروة كان هذا خارج المسجد، خارج المسجد. وكان هناك يعني من فترة ما أنا بعيدة، كان هناك سوق يمكن من أقل من 60 سنة، كان هناك سوق في أو 80 سنة، كان في سوق في المروة يباع فيه، الناس يبيعون يشترون يعني بضاعة وكذا، يعني ما شارع، كان شارع، فالناس تطوف بين الصف، تطوف بالبيت ثم يتركوا يخرجوا من المسجد من الحرم المكي إلى الصفا ويسعون بين الصفا والمروة. إذا كانت الصفا والمروة خارج الحرم المكي، خارج المسجد، ما كانت داخله، بس هن دخلوه بالتوسعة الآن الجديدة دخلوه، واللي هو الأصل أن خارج. إذا لا يشترط له الطهارة لا من الحدث الأصغر ولا حتى من الحدث الأكبر. طبعا إذا لا، إذا ما طوفت لا، بده يدل ناطر النبي عليه الصلاة والسلام حتى تطوف. ما هو شكر عليه الصلاة والسلام قال أحابستنا هي، يعني إذا كانت ما طوفت بالبيت كان مضطر ينتظر حتى تطوف بالبيت، ما في حج بدون طواف. فهو أول شيء سأل عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي، قالوا إنها طافت، قال لا إذن، إنه من اللي تحبسنا. فمعناته الطواف لابد منه. إذا المرأة لنقول مثلا حاضت قبل الطواف طواف الإفاضة، فبده يضطر زوجة ينتظرها حتى تطهر، ما في حل حتى تطهر فتطوف ثم تكمل باقي المناسك. أما إذا كان طواف الوداع هذا في علماء لم يجيبوه، طواف الوداع في علماء قالوا من واجب، فممكن تتركه يعني تذهب من مكة ولو ما طافت طواف الوداع. أما طواف الشرد الفردي اللي يسمى طواف الإفاضة، طواف الإفاضة هذا شرط وركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. فإذا المرأة ما قدرت تطوف بدها تدل ناطرة، لو بدها تدل مثل ما بيقولوا فترة الحيض كاملة ناطرة، بدها تنتظر حتى تطهر ثم تطوف بالبيت، ما في مجال. أما الوقوف في عرفة لا يشترط له الطهارة، يستحب طبعا الإنسان يكون متوضي وكذا مستحب، ولكن افترض امرأة حائض تقف في عرفة، تقف في عرفة إلا الطواف، قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت بس. في أسئلة بس بالنقاط هذه؟ نعم. اللي ذكرنا بس حتى نحدد النقاط. الآن القراءة بالنسبة لغير متوضي ما فيها أي إشكال، لا يشترط فيها الطهارة. إنسان عم يقرأ من حفظه أو حاطط المصحف عم يقرأ من بعيد ما عم يلمسه، ما فيها شيء. هذه بالنسبة للقراءة إذ لو إنسان من متوضي. أما إذا كان جنوبا أو المرأة حائض، فجمهور أهل العلم بيقولوا لا يقرأ القرآن، جمهور أهل العلم بيقول لا يقرأ القرآن، وإلا إذا كانت الآيات قرأ على سبيل الذكر ليس على سبيل التلاوة. مثلا بده ينام يقرأ آية الكرسي بيقرأها لأنه ورد قراءتها قبل النوم، فهو يقرأها على سبيل الذكر ليس على سبيل التلاوة. أما الجنوب يتلو القرآن يبقى بيرجع محفوظاته مثلا بلش بسم الله الرحمن الرحيم، لا ولا الحائض. هذا رأي جمهور أهل العلم وهو الأحوط، وهو الأحوط، وسيمر معنا المسألة إن شاء الله. ولكن من أراد أنه لنقل امرأة حائض وبدها تقرأ قرآن مثلا بتحب حتى ما تنسى حفظتها، فالآن في فرصة مهمة أن تسمع القرآن، بتفحص التليفون بتحط مثلا سورة اللي بدها إياها وبتسمع. يا من عم تقرأ عم تسمع، هذه ما في شيء. لو كانت حائض لو كانت جنوب هذه ما فيها شيء، سماع القرآن. الممنوع للحائض والجنوب التلاوة، أما السماع لا يسمى تلاوة. أيضا التمرير على القلب لا يسمى تلاوة. إنسان يرجع محفوظاته أو امرأة بتراجع بذهنها بقلبها بدون ما تعلي صوتها بدون ما تتكلم، فهذا ما فيه شيء لو كانت حائض أو جنوب. في أسئلة بس في النقاط اللي نحن حكينا عنها؟ حجبا بيأثر، بتحط يعني مثلا الشيخ المعيقلي تفوز الصورة تسمع. ايه هي تقرأ يعني الجنو الحائض يعني؟ لا ما فيها تقرأ، بغض النظر أنه في تليفون ولا في مصحف، ما فيها تقرأ يعني مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما فيها تقرأ إلا ما تكون طاهرة، بس فيها تسمع. ما عم نحكي على الحمل لله المصحف، عم نحكي على القراءة نفسه. فحتى ما تنسى أو تغفل عن ذكر الله تسمع القرآن وتمرره على قلبها. في أسئلة
نروح المسألة المعنى.
طيب أحمد تفضل.
عن الأعوام بنروح شام، نكمل في نفس المسألة.
هلا فرق في مسائل هنا ضروري تقرأه.
نعم.
بس عفوا في مسائل لا مهم نقرأ يا إسلام، هي مهم متعلقة بالعقيدة، ذكرها الإمام النووي رحمة الله عليه. قول وأما الأحكام. لحظة شوي. دراهم الأحادية. يعني وين وقفنا بكلام الشيرازي؟
وقفنا عند الصفحة 252 أول.
كمل بنفس الشيرازي كلام الشيرازي.
قال ويجوز أن يتركه بين يديه ويتصفح أوراقه بخشبة لأنه غير مباشر له ولا حامل له.
على رأي العلماء اللي قالوا أنه ممنوع اللي غير متوضي يحمل المصحف، طيب هو بده يقرأ ومنه متوضي، بيقول لك حط المصحف ويجيب خشبة يقلب يعني مو ما يلمسه. نعم.
وهل يجوز للصبيان حمل الألواح وهم محدثون؟ فيه وجهان، أحدهما لا يجوز كما لا يجوز لغيرهم، والثاني يجوز لأن طهارتهم لا تنحفظ وحاجتهم إلى ذلك ماسة.
يعني شو المقصود هل يجوز للصبيان حمل الألواح وهم محدثون؟ يعني بتعرف الصبيان يكونوا كاتبين الآيات على اللوح، معروف اللوح القديم هذا، فبيلك هذا مصحف حاملين على آيات المصحف وهن أولاد صغار ومنهم متوضيين، فيها وجهان، والراجع أنه يجوز لأن ما فيك تكلفهم الهدف بطلوا يدرسوا. نعم.
وإن حمل رجل متاعا وفي جملته مصحف وهو محدث جاز.
هنا حتى العلماء الشافعية اللي يقولوا ما يجوز تحمل مصحف إلا متوضي، يقولوا إذا كان أنت عندك شنطة حطت فيها ثيابك السفر مثلا مسافر، حطيت مصحف ومنك متوضي بتحمل الشنطة، يقول لك ما فيها شيء، منك حامل المصحف أنت، ما هو مقصود حمل المصحف، مقصود حمل الشنطة. نعم.
قال لأن القصد نقل المتاع فعفي عما فيه من القرآن، كما لو كتب كتابا إلى دار الشرك وفيه آيات من القرآن، وإن حمل كتابا من كتب الفقه وفيه آيات من القرآن، أو حمل الدراهم الأحادية أو الثياب التي طرزت بآيات من القرآن، ففيه وجهان، أحدهما لا يجوز لأنه يحمل القرآن، والثاني يجوز لأن القصد منه غير القرآن.
هلا هون طبعا ببلش الإمام يفصل أنه طيب ما عم بحمل مصحف، عم بحمل كتاب فقه بس في آيات، عم بحمل كتاب مثلا تفسير فيه قرآن، فبيقول لك إذا كان الكتاب الفقه فيه بعض الآيات بس ما هو منه كتاب قرآن هذا، فيجوز حمله. ما معنى الدراهم الأحادية؟ دراهم الأحادية كان دراهم من فضة بأيام الخلفاء، كان مكتوب عليه قل هو الله أحد، مكتوب عليه قل هو الله أحد، فسميت الدراهم الأحادية. لك هل يجوز إنسان يحمله إذا هو متوضي أو ثياب طرزت عليه آيات قرآنية؟ مثل ما قلنا فيها وجان الراجع أنه يجوز حملها، لأن القرآن ما هو منك عم تحمل مصحف، أنت عم تحمل متاع فيه آية. نعم.
قال وإن كان على موضع من بدنه نجاسة فمس المصحف بغيره جاز. وقال القاضي أبو القاسم الصيمري رحمه الله لا يجوز كما لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف بظهره وإن كانت الطهارة تجب في غيره، وهذا لا يصح لأن حكم الحدث يتعدى وحكم النجاسة لا يتعدى محلها.
يعني إنسان مثلا هو إيده مثلا تعوم الدم أو بول، حمل المصحف ومتوضي وحمل المصحف ما فيها شيء، يعني الشرط انه يكون عند الشافعي يكون متوضي، اما ايده نجسه بيغسلها، بس طبعا ما بيمس النجاسه ما تكون نفس الايد اللي عم المصحف فيها متنجسه، هذا لا يجوز. طيب بدي تقرا اخي واما الاحكام صفحه الثانيه.
هذا من كلام الامام النووي. ما
اي نعم.
قال الامام النووي رحمه الله: واما الاحكام فقد اجمع المسلمون على تحريم الصلاه على المحدث، وأجمعوا على أنها لا تصح منه سواء كان عالما بحدثه أو جاهلا أو ناسيا، لكنه إن صلى جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه، وإن كان عالما بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصية عظيمة، ولا يكفر عندنا بذلك إلا أن يستحله. وقال أبو حنيفة: يكفر لاستهزائه.
يعني هنا عم بيقول إنه الصلاة إذا إنسان من متوضي لا تصح صلاته سواء كان متذكر ولا نسيان، لا تصح صلاته. بس إذا إنسان صلى وهو غير متوضي ومع هيك أراد يصلي وهو غير متوضي ويعرف أنه هذا لا يجوز، فيقول لك هذه كبيرة من الذنوب، وحتى إذا يرى أنه هذا حلال فيكفر. إذا استحل هذا الأمر فإن اعتبره حلالا فيكفر. الإمام أبو حنيفة بيقول لو لم يستحل له يكفر، لأنه يستهزئ بالدين. إذا عم يلعب يعني منه متوضي بده يلعب يمثل إنه عم بيصلي، لا يجوز. طيب وحكم
سجود التلاوة والشكر حكم الصلاة في ذلك؟
أي يشترط لهما الطهارة الوضوء، سجود التلاوة والشكر، بس الشكر ذكرت فيه خلاف. نعم.
وأما ما يفعله عوام الفقراء وشبههم من سجودهم بين يدي المشايخ وربما كانوا محدثين فهو حرام بإجماع المسلمين، وسواء في ذلك كان متطهرا أو غيره، وسواء استقبل القبلة أم لا. وقد يتخيل كثير منهم أن ذلك تواضع وكسر للنفس، وهذا خطأ فاحش وغباوة ظاهرة، فكيف تكسر النفوس أو تتقرب إلى الله تعالى بما حرمه؟ وربما اغتر بعضهم بقوله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، والآية منسوخة أو متأولة كما هو معروف في كتب العلماء. وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى عن هذا السجود الذي قدمناه فقال: هو من عظائم الذنوب ونخشى أن يكون كفرا.
هذا السجود اللي عم يحكي عنه الإمام النووي لبعض الناس مثلا خاصة الصوفية، بيجي التلميذ عند الشيخ قبل ما يقعد يسجد بين يديه من باب التعظيم الشيخ، هذا يقول الإمام النخشى أن يكون كفرا. يعني السجود عبادة لا تجوز إلا لله، لا تجوز إلا لله. فلذلك يا أخي السلام انتبهوا لهذه المسائل. هو بيظن أنه تواضع وكسر لنفسه، الإمام بيقول لك هذا ليس تواضعا ولا كسر النفس، هذا خطأ فاحش وغباوة ظاهرة، فكيف تكسر النفوس أو تتقرب إلى الله بما حرمه؟ فذلك الإمام أبو عمرو بن الصلاح سئل عن هذا قال: هو من عظائم الذنوب ونخشى أن يكون كفرا. فانتبهوا من هذه المسائل. لذلك أنا بلاحظ في خطأ عند بعض الأخوة، شو بيعمل مثلا الابن مثلا يقبل يد أبيه، يجوز يبوس إيده بس ما بيجوز يعمل هيك، هذا نوع سجود، هذا نوع سجود. سنجي قبلت ايد امك، هاي الايد بس ما بتحط هيك، هذا سجود، هذا نوع سجود احناء الجبهة. فهمت كيف؟ التقبيل يجوز، تقبيل اليد، لكن وضع الجبهة سجود، نوع من انواع السجود، فلا يجوز. إذا انتبهوا من هذه الأخطاء يا أخوة الإسلام. طيب ويحرم؟
قال: ويحرم على المحدث الطواف بالكعبة، فإن طاف عصى ولم يصح. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للطواف وقال: لتأخذوا عني مناسككم، وهذا مذهبنا. وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وقال أبو حنيفة يصح بلا طهارة، وفي تحريمه عنه روايتان.
طيب نقف فرع في مسائل.
فرع في مسائل: إحداها: أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أنه يتطهر لها.
انتبهوا الفرع يا أستاذ، حمل المصحف شيء قراءة القرآن شيء. أجمع العلماء على جواز قراءة القرآن للمحدث. إنك منك متوضي بتقرأ قرآن من حفظك أو بعيونك مثلا، بتقرأ قرآن لو المصحف بعيد عنك تقرأ قل هو الله أحد الله صمد، بس هذه يجوز بالإجماع. أما حمل المصحف هذا المختلف إذا منك متوضي. نعم.
قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط: ولا نقول قراءة المحدث مكروهة، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدث.
النبي كان يقرأ القرآن ما يكون متوضي، ففرق بين قراءة القرآن من حفظك أو من بعيد تشوف من بعيد وبين حمل المصحف. نعم.
الثانية،
لا ما بدنا نفصل تفسير القرآن إذا كان الآية تكثر.
نعم.
في مسائل مهمة ليش أنا بيهمني اللي نحن نحتاجه اليوم بحياتنا. الثالثة.
الثالثة، قال القاضي حسين وغيره: لا يجوز توسد المصحف ولا غيره من كتب العلم.
شنو لا يجوز توسد المصحف؟ إنسان أحيانا يكون حاطط القرآن وبده ينمله شوي بيحطه تحت راسه مثل الوسادة، هذا لا يجوز. اللي أخي عم عظم مصحف، لا إذا منه تعظيم هذا استهانة به أو منه مخدئ أنت، إذا منه تعظيم. لو حطيته على رأسك يجوز، أنت حطه تحت رأسك أو منه مخدئ. فيقول القاضي حسين لا يجوز توسد المصحف ولا غيره من كتب العلم، ما يعني لا يستهان، لا تهن كتب العلم. نعم. يعني مثلا أحيانا نحن شو بنعمل، مثلا هذا كتاب علم بيجي فنجان الشاي بيقول ما بدي وسخ الطاولة بيحط على الكتاب، لا يجوز، هذه إهانة لكتب العلم. نعم. الرابعة.
الرابعة، قال القاضي حسين وغيره: يكره للمحدث حمل التعاويذ يعنون الحروز. قال أبو عمرو بن الصلاح في الفتاوى: كتابة الحروز واستعمالها مكروه، وترك تعليقها هو المختار.
شوف الآن الشافعية نفس العلماء فيهم خلاف في المسألة هذه. في الآن بتعرف يعني الحرز، الحروزة مثلا أحيانا الأم بتكتب لابنها صغير آية الكرسي بتحط له يعربته مشان ما ينضرب بالعين أو كذا، فتبقى لك هذا قرآن. القاضي حسين شو قال؟ يكره للمحدث حمل التعاويذ يعني الحروز يعني اللي فيها قرآن. لكن أبو عمرو بن الصلاح ماذا يقول؟ قال كتابة الحروز واستعمالها مكروه، وترك تعليقها هو المختار. لك ما تعلق حروزي ولو كانت قرآن، ولو كانت قرآن. في كثير ناس بيعلقوا حروزي، في مرة قال لي في حرز معلقينه ويرتينه عن أمه أو سته، قلت له افتحه وفتحه كله طلاسم، قلت له دير يحرقه ممنوع تعليقه. طيب إذا ود متأكد أنه كل قرآن لا يعلق. الآن في فتوى مهمة ذكرها الإمام نووي بن أحمد يقرأها، وقال
في فتوى أخرى: يجوز تعليق الحروز التي فيها قرآن على النساء والصبيان والرجال، ويجعل عليها شمعا ونحوه.
شمع ويجعل عليها، صح أنا خطأ بالطباعة. نعم.
نعم. ويجعل عليها شمع،
يجعل عليها شمع.
نعم هيك صح. ويجعل عليها شمع ونحوه، ويستوثق من النساء وشبههن بالتحذير من دخول الخلاء بها. والمختار أنه لا يكره إذا جعل عليها شمعا ونحوه، أو إذا جعل عليها شمع ونحوه، لأنه لم يرد فيه نهي. ونقل ابن جرير الطبري عن مالك نحو هذا، فقال: قال مالك: لا بأس بما يعلق على النساء الحيض والصبيان من القرآن إذا جعل في كن كقصبة حديد أو جلد يخرز عليه.
إمام مالك يقول إذا كان في صبيان صغار تعلي عليهم آية الكرسي بجوز، بس إذا كان محطوطة بجلد يعني مقطوبة منشان يبين كأنها مستورة حتى إذا صار حدث أو دخل إلى مكان ما يأثر. بس هذا رأي الإمام مالك، بدنا نسمع غيره شو قال.
وقد يستدل للإباحة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. هنا اللفظ من دون واو شيخ، أي همزات الشياطين أن يحضرون. قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه، ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه. رواه أبو داود والترمذي.
هنا كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب هالكلمات، إذا واحد من أولاده ما صغير ما بيحفظ يعلق له إياها. بدنا نقرأ التعليق هنا تحت.
أخرجه أبو داود في الطب، وقال الألباني في ضعيف أبي داود: حسن دون قوله وكان عبد الله.
إذن الشيخ الألباني هذه الرواية ضعفها، لم تصح أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يعلق هذه الكلمات على أولاده الصغار، ليست صحيحة. في كتير أخوة من طلبة العلم بيحتجوا فيها وهي ليست صحيحة. نعم، شو قال الشيخ الألباني؟ نعم،
وقال الشيخ، قال في تعليقه على الكلم الطيب: لم يصح إسناده إلى ابن عمرو، لأن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه، فلا يجوز الاحتجاج به على جواز تعليق التمائم من القرآن لعدم ثبوت ذلك عن ابن عمرو، لا سيما وهو موقوف عليه فلا حجة فيه. قال الشوكاني: وقد ورد ما يدل على عدم جواز تعليق التمائم، فلا يقوم بقول عبد الله بن عمرو حجة. والسلف من التابعين وغيرهم مختلفون في ذلك، فأجازه بعضهم وكرهه آخرون، وهذا الذي نختاره لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن القول بجوازه يعطل سنة الترقية بالمعوذات وغيرها. وقد روى أبو عبيد في فضائل القرآن بسند صحيح عن إبراهيم وهو النخعي التبعي الجليل قال: كانوا يكرهون، يعني الصحابة، التمائم من القرآن وغيره.
إذن الراجح أخذ الإسلام ما تعلق حروزه لا قرآن ولا شيء، لا على أولاد صغار ولا شيء، هذا ذهب إليه الإمام الشوكاني وروى عن أبي عبيد بسند صحيح عن النخعي إبراهيم قال: كان الصحابة يكرهون التمائم الحروز من القرآن وغيره. طيب لماذا كانوا يكرهونها؟ لك تعطل سنة الرقية، يعني أنت الولد صغير أرقيه، أرقيه أنت، شو بتحط له الحرز؟ لا خلاص. فبيقول لك لم يرد عن الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة بأبنائهم، فما ما نجتهد نحن بأشياء في الدين ما وردت. نعم، ما بدنا نطيل عليكم، الباب طويل، نقف عند هذا الباب، وصلنا إلى باب الاستطابة، نقف عند هذا القدر، نفتح بابا للأسئلة بعون الله تعالى.
شيخ، رجوعا على مسألة السعي والطواف، يعني سعي الحج لمن أوجبه أو جعله ركنا، هو مرتبط بالطواف ولا بد؟ يعني هل يستطيع الحج أن يسعى من دون طواف؟
لا أبدا، السعي لا بد له أن يسبقه طواف.
نعم،
ليس في الإسلام سعي بدون طواف، بس نحن كيف افترضنا مسألة الحائض؟ نعم، الحائض يعني امرأة طافت بالبيت وهي طاهرة، وبعد ما خلصت طوافها حاضت، فلها أن تسعى بين الصفا والمروة. بس ما بيصير سعي بدون طواف، السعي لابد أن يسبقه طواف. أما الطواف يجوز بدون سعي، يعني الآن أنت مثلا بالحرم المكي ما عندك لا عمرة ولا عندك حج، وفتت على الحرم المكي، فبدل ما تصلي ركعتين تحية المسجد، تحية المسجد الحرم المكي انك تطوف سبع طوفات بالبيت حول البيت، هذه تحية الحرم المكي انك تطوف سبع طوفات، لان ما في تحية للحرم المكي، ما في تحية مسجد، تحية المسجد انك تطوف. فالطواف لوحده جائز لو بدون عبادة، لو بدون حج او عمرة، يعني كأنك عم تصلي ركعتين، سبع طوفات كأنها ركعتين. اما السعي من وارد، تقول أنا بدل ما طوف سبع طوفات حول الكعبة بدي روح أسعى شوي، لا، من وارد السعي إلا ضمن نسك إما حج أو عمرة، من وارد لوحده. أما التطوع بالطواف يجوز، بس سبع طوفات فقط، ما أنه بتطوع بتعمل 8 و9 و10، سبعة وبس، كأنك صليت ركعتين.
أحسن الله عليك.
في أسئلة بس موضوعنا حتى ما نتوسع بعدين نضيع. سلام. إيه كله الأفضل ترك كل هذا. لأن إيه لأن أول شيء الناس كانت تضع آية الكرسي مثلاً، بعدين توسعوا صاروا بيحطوا لها خرزة الزرع، وهذه خرزة الزرع من الجاهلية ليست من الإسلام. بعدين صاروا يحطوا لك حروزة مكتوبة ما معروف شو فيها. فهذا الأمر لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام بأولاده. ما كان في الحسن والحسين ما علّى عليهم شيء، ولا الصحابة فعلوا بأولادهم، فنتركوا. تعودوا على الرقية، الإنسان يرقي الولد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي الحسن والحسين، وكان يأمر بالرقية. لما مات جعفر رضي الله عنه استشهد في غزوة مؤتة، فلما شاف أولاده قال لهم جيبوا لي أولاد ابن أخي، فإجوا كانوا أولاد صغار وكانوا رفاع كثير. فسأل أمهم قال ما بال أبناء بني أجسام بني أخي ضارعة؟ قال لا شايف أنا أجسامهم كثير نحيلة، ما عم تطعميهم؟ فقالت يا رسول الله إن العين توسع إليهم. يعني كان عبد الله بن جعفر كان يشبه النبي عليه السلام بوجهه، فكان جميلا. فشو قالت الأم؟ قالت يا رسول الله والله عم تطعميهم لكن دائما ينضربوا عين. قالت إن العين تسرع إليهم، فأمرها عليه السلام بالرقية، أمرها بالرقية. فلذلك تعودوا الرقية أخو السلام، ترك الولد. أما الهروزة هذه لم ترد. ما إذا كان بس قرآن فيها خلاف، حتى من يفهم التحريم فيها خلاف بين العلم، بس الرجح تركوها لأنه لم يرد عن النبي فعل ذلك عليه السلام، ولا عن الصحابة. وحتى الرواية عن عبد الله بن عمرو أنه كان يفعله بأولاده الصغار لم يصحها أهل العلم. يا حاج عن قبلة اليد، يعني أنه تجوز ولا لا تجوز؟ إن ورد أنه تقبيل يد النبي عليه الصلاة والسلام، ورد هذا ثبت، وحتى ورد أكثر من هذا، حتى ورد في بعض الروايات تقبيل رجل النبي عليه الصلاة والسلام. هلا بالنسبة لغير النبي عليه الصلاة والسلام، لما تقول مثلا لا يقاس الشيخ على النبي، نعم، لكن العلماء أجازوا تقبيل اليد الأب يعني والأم، ما في خلاف، من باب الاحترام والتوقير تقبيل يد الأب والأم. هذه الجواز كثير من العلماء أجازوا للمشيخ تقبيل اليد، ولكن هذا إذا أمنت الفتنة. إذا أمنت الفتنة، شنو أمنت الفتنة؟ قد يدفع الشيخ للغرور، فالأولى ترك هذه الأشياء، الأولى تركها. إذا الصوفية يتعمدون يعني التقبيل وكذا، وهذا يزيدون أحيانا عليه مثل ما ذكرنا هذا السجود، وهذا ما بيجوز. فالأولى عدم التقبيل. هل الإمام النووي وغيره ذكروا أنه يجوز تقبيل يد العالم، ولكن اشترطوا إذا أمنت عليه الفتنة. ما إذا كان الناس تعودوا يد العودة بيصير الشيخ يغتر وبيصيروا بيعملوا له فتنة بدون ما ينتبهوا. فخلينا على تقبيل يد الأم والأب ولا نزيد، ولا نزيد خشية افتتان الناس بيد العودة. والله تعالى أعلم. أما السجود مثل ما ذكرنا كان موجودا في الشرع من قبلنا، ولكن قال العلماء إذا كان السجود من باب التحية ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. يوسف عليه السلام لما رفع أبويه على العرش نزلوا من العرش وسجدوا له. قال العلماء هذا كان عندهم هكذا كانت تحيتهم، كان يسجدون، لكن الإسلام حرم السجود ليش؟ خشية أن يختلط بالسجود العبادة. فالإسلام لما جاء معاذ من الشام شاف النصارى عم يسجدوا للخويرنا، فإجا سجد للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له ما هذا يا معاذ؟ قال رأيتهم يفعلون هذا ببطارقتهم فأنت أولى. قال لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لهذا لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من حق، أي لم آمر أحدا يسجد لأحد. فهذه نسخت، يعني شريعتنا نسخت شريعة يوسف عليه السلام، فلا يجوز لأحد أن يسجد لأحد، ولو قال لك أن هذا السجود احترام ما بيجوز. بس السجود ما تفهم منه بس تحط جبهتك على الأرض، يعني حتى الركوع لا يجوز والانخفاض لا يجوز، حتى هذا خفاض رأس لا يجوز، لأنه هذا أيضا في اللغة يسمى سجودا. لذلك أحيانا بيلعبوا كاراتيه، يعني بتلاقي قبل البدء بيبلشوا بتحية خفض الرأس، هذه التحية لا تجوز لأن فيها نوع سجود، فيها نوع سجود. ما فيها رأس. هذا أنه الإنسان مر الجنازة أمامه هل يقف؟ هذا كان أول الإسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام مر الجنازة فوقف، وقف الناس معه، لكن بعد ذلك هذه السنة نسخت، هذه السنة نسخت، فصار إذا مر الجنازة دليتك وعيد ما فيه حرج. بس بأول الإسلام كان النبي يقوم لها، حتى مر جنازة يهودي أمامه فقام، فالصحابة استغربوا قالوا يا رسول الله يهودي، قال أليست نفسا؟ لكن بعد ذلك هذه السنة على حد علمي نسخت، وبقي أنه ممكن تقوم ممكن ما تقوم، ما عاد يعني من السنة تقوم. ما بدنا الباب بتعرف الوقت طويل، زيك بدنا نقف عند هذا القدر لأنه ما في صلاة حدنا، يعني لأن الوقت مفتوح. نختم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.